الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في المضطر. عقد هذا الفصل في آخر كتاب الأطعمة للكلام على حكم المضطر، وذكر في هذا الفصل 3 آيات. قبل أن نبدأ بالآيات، عندنا اضطرار وعندنا حاجة. الاضطرار يحصل بتركه فوات النفس أو العضو، بمعنى أنه لو لم يفعل هذا الشيء لا فاتت نفسه أو تلف شيء من أعضائه. هذا اضطرار، لو لم يأكل لخشي على نفسه الموت أو لخشي على بعض أعضائه التلف. أما الحاجة دون ذلك، الحاجة يحصل عليه شيء من العنت والمشقة لكن النفس محفوظة. إذن هذا هو الفرق بين الحاجة وبين الاضطرار. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر، من يصح أن تكون شرطية ويصح أن تكون اسم موصول، فالذي اضطر في مخمصة. فمن اضطر، من معاني الاضطرار أن الشخص يلجي غيره على فعل هذا الاضطرار، يعني اضطره إلى أن يفعل كذا وكذا، أو أن الشخص يفعل شيء ليرفع ما أصابه. هذان المعنيان داخلان في الآية. فالجوع آلمه وربما يخشى على نفسه منه، فيضطر إلى أنه يدفع هذا الألم وهذه الخشية بأكل المحرمات كالميتة. فمن اضطر، اضطر أي شيء؟ للمحرمات المذكورة في أول الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، إلى قوله فمن اضطر. إذن فمن اضطر للمحرمات المذكورة في أول الآية. في مخمصة، في ظرفية، أي حالة كونه في مخمصة. نقول في ظرفية يعني في، تفيد الظرفية ولا هي من حروف الجر. المخمصة خلو البطن، يقال رجل خميص البطن إذا كان طاويا خاليا، فخلو المائدة من الطعام يسمى مخمصة. ومنه حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث عند الترمذي حينما أخرجه قال: حديث حسن صحيح. هذه رواية الترمذي. رواية أحمد: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن اضطر في مخمصة، وكلمة مخمصة نكرة في سياق الشرط فتعم. غير متجانف لإثم، غير أي حالة كونه غير متجانف لإثم. المتجانف المائل، تجانف للشيء مال إليه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم. هذه الآية غير متجانف لإثم، والآية التي بعدها غير باغ ولا عاد ونحوهما من الآيات، اختلف المفسرون في تفسير التجانف والبغي والعدوان. بعضهم يقول غير متجانف لإثم أي غير متجانف لإثم في قصده وسفره، بمعنى ألا يكون سافر سفر معصية، فإن كان سفر معصية فليس له أن يأكل من الميتة لأن في ذلك إعانة له على المعصية. هذا توجيههم. ومن يرى جواز الترخص في سفر المعصية يدخل فيه الأكل يقول غير متجانف لإثم غير مائل لإثم، وذلك بأن لا يأكل حتى يضطر. لو أكل قبل الاضطرار فهو متجانف لإثم. وأيضا غير متجانف لإثم إذا سد رمقه زال الاضطرار، فعاد الحكم على الأصل وهو التحريم. إذن هذه الآية وأمثالها، من يرى أن الترخص في سفر المعصية محرم، يقول غير متجانف يعني غير قاصد في ذهابه معصية، كمن سافر مثلا ليقطع الطريق، عندهم ليس له أن يترخص برخص المسافر كالقصر والتيمم والجمع والأكل من الميت حال اضطراب. ومن يرى الجواز مطلقا يقول المقصود غير متجانف حال أكله، فلا يأكل إلا وهو مضطر، ولا يأكل إذا سد الرمق وزال الاضطراب. لإثم لك أن تجعل اللام على بابها، ولك أن تجعل اللام بمعنى إلى غير متجانف إلى الإثم، غير مائن إلى الإثم. فإن الله غفور رحيم، أكد ربنا تبارك وتعالى الجملة الإسمية بإن، فأكد فإن الله غفور له بأكله، رحيم به حيث أباح له الأكل ليحفظ بدنه. قد يقول قائل فإن الله غفور رحيم، الآية يفهم منها أن التحريم باق، كان قال الله عز وجل فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم لأي شيء؟ لأكله. فقد يفهم من الآية أن التحريم باقي، لكن آية البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن والله أعلم، فإن الله غفور رحيم إذا تاب في تعديه فإن الله غفور رحيم. الآية التي بعدها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أول الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر، من كالتي قبلها، إما أن نجعلها شرطية وإما أن نجعلها موصولة. فمن اضطر غير باغ، باغ وعاد اسمان منقوصان، فلما نونا حذفت الياء لاجتماع الساكنين، الساكن الأول الياء، الثاني التنوين النون الساكنة، فاجتمع عندنا ساكنان فحذفنا الياء، فلو دخلت عليها ال بقيت غير الباغي وغير العادي، فتبقى الياء لأنه لا يسمع التنوين مع ال، غير باغ على ما ذكرته قبل قليل. بعض المفسرين يرى حرمة الأكل للمعتدي قال غير باغ على الحكام يعني يكون خارج، ولا عاد بقطع الطريق. أما من يرى جواز الأكل حتى للعاصي يقول غير باغ أكل فوق حاجته، والبغي كما مر بنا أن يطلب ما ليس له، هذا أصل البغي كما مر بنا، يطلب شيئا ليس له، فإذا أكل فوق حاجته طلب شيئا ليس له. ولا عاد العدوان مجاوزة الحد، متى يكون معتدي؟ إذا أكل الميتة ونحوها من المحرمات وهو يجد غيرها. فإن الله غفور رحيم على ما تقدم. أفادت الآيتان جواز الأكل للمضطر بشرطين، الأول اضطرار، الشرط الثاني ألا يتجاوز المشروع فلا يأكل إلا حال اضطرار، وإذا أكل لا يشبع، هذا هو الأصل. تباح المحرمات من الميتة وغيرها بهذين الشرطين. من مسائل الآيتين حكم الأكل إذا اضطر الشخص للمحرمات كالميتة والخنزير، أهل العلم لهم قولان، القول الأول أن الأمر على الجواز، فربنا أباح الأكل فله ألا يأكل، فالأصل هو التحريم وهذا من باب الرخص. القول الثاني وهو الصحيح أن الأكل على سبيل الوجوب، لأن في ذلك حفظ النفس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وربنا عز وجل يقول
قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. القواعد الفقهية والأصولية من قول ربنا تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أولا القواعد الفقهية، القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات. وجه ذلك أكل الميتة وما ذكر معها كالدم والخنزير وما أهل لغير الله به محرمات، وفي حال الاضطرار أباحها ربنا تبارك وتعالى لنا. أيضا من القواعد قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. الشخص إذا كان مختصا بالميتة فاضطر إليها له أن يأكل منها، لكن لو اضطر هو وغيره، هو مقدم على غيره، فالقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فلا تؤخذ منه ويوقع عليه الضرر ليرفع الضرر عن شخص آخر. الثالثة: الضرورة وكذلك الحاجة تقدر بقدرها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، غير باغ ولا عاد، على ما تقدم قبل قليل أنه يأكل قدر ما يسد رمقه، فأكل المحرم حال الاضطرار، فالضرورة تقدر بقدرها. أيضا قاعدة ارتكاب خف الضررين. وجه ذلك الميتة وبقية المحرمات مفسدة، وفوات النفس أيضا مفسدة، فأخف الضررين أكل الميتة وما ذكر معها، فيرتكب أخف الضررين، فتؤكل الميتة لحفظ النفس، فتلاف النفس أفسد من أكل الميتة. أيضا من القواعد: المشقة تجلب التيسير. وجه ذلك حال الاضطرار فيه مشقة، وحينما وجدت هذه المشقة وجد التيسير، والتيسير هو إباحة أكل الميتة لحفظ النفس. من القواعد الفقهية: يباح المحرم لأداء الواجب. إذا وجد عندنا محرم وواجب، فهل نترك الواجب لأجل ألا نقع في المحرم، أو العكس نأتي بالواجب ولو وقعنا في المحرم؟ الثاني مما يدل عليه من هاتين الآيتين: أكل الميتة محرم وحفظ النفس واجب، فنفعل الواجب وهو حفظ النفس بأكل الميتة ولو وقعنا في المحرم وهو أكل الميتة. من أمثلة هذه القاعدة: الحاج إذا أراد أن يتحلل من حج يوم العيد وله أضحية لم تذبح، فإذا قلنا إمساك الشعر على من يريد أن يضحي على سبيل الوجوب، يقال له حين التحلل احلق شعرك ولو لم تذبح أضحيتك. فتعارض عندنا محرم وهو أخذ الشعر قبل ذبح الأضحية، وواجب وهو حلق الشعر لأجل النسك، فيحلق الشعر لأنه واجب ولو ارتكب المحرم وهو الحلق قبل ذبح الأضحية. من ذلك الصيام يوم التشريق محرم، لكن من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق، لأن الصوم واجب لأنه بدل عن الهدي الواجب، والصيام محرم، فوجد عندنا محرم وواجب فيقدم الواجب على المحرم. مما يدل على ذلك حديث عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي. كذلك لو اختلط موتى مسلمون وكفار، تغسيل الكافر والصلاة عليه محرم، ويجب تغسيل المسلم والصلاة عليه، فلما تعارض محرم ويتعلق بالكفار واجب يتعلق بالمسلمين، غسلنا الجميع فقدمنا الواجب حتى ولو وقعنا بالمحرم، وهو أننا غسلنا وصلينا على كفار. كذلك الشهيد، الصحيح حرمة تغسيل الشهيد، لكن لو اختلط موتى مسلمون فيهم شهيد نغسل الجميع، لأنه من باب اجتماع محرم وواجب، تغسيل الشهيد محرم وتغسيل المسلم واجب، فنرتكب المحرم لأجل أن نأتي بالواجب. كذلك سفر المسلمة من غير محرم محرم، لكن لو أسلمت في بلاد كفر وليس لها محرم لها أن تسافر إلى بلاد الإسلام السفر من غير محرم محرم، والهجرة على سبيل الوجوب فتسافر فتقع في المحظور لأجل الإتيان بالواجب. أيضا من القواعد الفقهية لا إثم على المكره، المكره إذا أتى بقول أو فعل فلا إثم عليه، مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكذلك الفعل في هاتين الآيتين فعل وهو أكل الميتة، وربنا عز وجل أخبر أنه لا إثم في ذلك، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والأمر لا يتعلق بأكل الميتة ونحوها، حتى لو أمر بفعل محرم كالسجود لغير الله عز وجل فالصحيح الجواز، وما ورد في قصة قرب ولو ذبابا فقرب فدخل النار لا يصح الحديث. أيضا من القواعد الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حفظ النفس واجب، ولا يتأتى حفظ النفس إلا بأكل الميتة، فيكون الأكل واجبا على الصحيح، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية. أما القواعد الأصولية من الآيتين، من على ما تقدم قبل قليل سواء قلنا اسم شرط أو اسم موصول تفيد العموم، فالأسماء الموصولة وأسماء الشرط من ألفاظ العموم، فمن اضطر عام، كل من اضطر على الصحيح حتى لو سافر سفر معصية. كذلك من ألفاظ العموم النكرة في سياق الشرط، فمن اضطر في مخمصة نكرة في سياق الشرط فتعم، إذن كل مخمصة سواء كان في سفر معصية أو في سفر طاعة أو داخل البلد أو خارج البلد. أيضا من القواعد الأصولية مفهوم المخالفة، فمن اضطر مفهومه حرمة أكل الميتة لمن لم يصل إلى درجة الاضطرار، غير متجانف لإثم مفهومه يحرم أن يأكل إذا كان متجانفا لإثم على التفسير الذي مر بنا قبل قليل، كذلك غير باغ ولا عاد أيضا مفهومه أن الباغي والعاد يحرم الأكل على التفسير الذي مر بنا قبل قليل. من القواعد الأصولية إذا وجد عندنا منطوق ومفهوم نقدم المفهوم على المنطوق، قد يفهم من قول ربنا تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، والآية الثانية غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يفهم من الآيتين أن التحريم باقي، لأنه قال فإن الله غفور رحيم ويجوز الأكل، فالمغفرة والرحمة تكون عن أكل الميتة، والصحيح أن المغفرة والرحمة تكون عن الفعل المحرم، كان يأكل أكثر من سد الرمق أو يأكل قبل أن يصل إلى الاضطرار. وعلى كل هذا المفهوم عارضه منطوق آية البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، إذن آية البقرة دلت أن المضطر إذا لم يكن باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كذلك قول ربنا تبارك وتعالى وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه القواعد الفقهية والأصولية التي ظهرت لي من هاتين الآيتين والله أعلم. الآية الثالثة قال الله تعالى ويمنعون الماعون، سبقا تقدمت هذه الآية في العارية، مناسبة ذكر هذه الآية في باب الضطر، الحنابلة يقولون في كتبهم كالإقناع والزاد من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا،
إذن هذه مناسبة ذكر الآية في باب الاضطرار، من احتاج إلى شيء لعلي أذكر هذه المسألة بأدلتها. قال ربنا تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. من هم؟ فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون قيل مشتق من المعن، وهو الشيء القليل، فلذلك كثير من المفسرين ويمنعون الماعون يدخلون في أشياء كثيرة. تقول ويمنعون الماعون أي يمنعون الزكاة، قالون يمنعون العارية، يمنعون الماء، يمنعون النار، يمنعون الملح، أشياء كثيرة، بناء على أن الماعون مأخوذ من الشيء القليل، فالزكاة هي شيء قليل بالنسبة للمال، الملح هو شيء قليل بالنسبة لأموال الناس، وهكذا. بعضهم يقول الماعون مشتق من المعونة، أي يمنعون ما فيه معونة. عند أبي داود بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عور الدلو والقدر، عدم عارية الدلو وعدم عارية القدر من ويمنعون الماعون. لا شك أنها داخلة في هذا الباب، لكن هل الأمر مختص بهما؟ الظاهر والله أعلم لا. فالقاعدة التي سبقت مرت بنا: إذا كان يحتاج إلى الشيء ولا يتضرر صاحبه فيجب بذله من غير عوض، ومن باب أولى إذا كان يضطر إليه ولا يتضرر صاحبه فيجب بذله من غير عوض، كما ذكرت قبل قليل عبارة الحنابلة: الدلو يستقى به الماء ولا يتضرر صاحب الدلو، كذلك القدر قد يطبخ به ولا يتضرر، كذلك الأشياء التي في زماننا ينتفع بها ولا يتضرر صاحبها، مثلا الاستظلال بظل البيت، سواء كان الشخص يجلس يستظل أو السيارة يجعل الشخص سيارته بجوار بيت لأجل الظل في شدة الحر. بعض الأشياء التي يحتاج إليها ولا يتضرر صاحبها، مثلا كالعدة التي يفتح بها، مثلا المفك وغيره من الأشياء التي يفك بها ويربط الحديد، هذه غالبا لا يتضرر صاحبها وينتفع بها المحتاج. مثلا اشتراك الكهرباء، الشخص تتعطل سيارته يحتاج إلى أن يشترك بطارية حتى يقوم بتشغيل سيارته، لا يتضرر صاحب السيارة، ينتفع به المسلم، وهكذا أشياء كثيرة تطرد في هذا الباب. ففي مثل هذه الحالة يجب البذل ويحرم أخذ العوض. دليل ذلك: ويمنعون المعون، وردت مورد الذنب، بل لو قال قائل أنها من الكبائر لم يكن بعيدا، فويل للمصلين هذا وعيد، لكن يحتمل أنه لأجل منع المعون، يحتمل أيضا لأجل المراعاة، ولا شك أن المراعاة هي كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الآية دليل. أيضا من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم الطويل، وفيه: وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. الناس عندما يريدون الماء قد يكون عندهم شيء من الجوع أي شيء من العطش، والحليب متجدد، فلو سقى الحضور من الحليب لم يتضرر صاحب الإبل والناس محتاجون لذلك، فيجب عليه أن يبذل هذا الحليب من غير عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حقا أي حقا واجبا. أيضا عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن الضحاك بن خليفة رضي الله تعالى عنه احتاج أن يصل الماء إلى أرضه، ولا يمكن أن يصل الماء إلى أرضه إلا عن طريق أرض محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه، فطلب منه فأبى، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: والله ليمرن ولو على بطنك. فمرور الماء إن لم ينتبع محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه بهذه القناة التي سيمر لن يتضرر، فألزمه عمر. أيضا كما مر بنا حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما ليراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فإذا كان الجار لا يتضرر بورع الخشب وجاره محتاج إلى ذلك وجب أن يبذله من غير عوض. إذن هذه قاعدة ما يحتاج إليه، ومن باب أولى ما يضطر إليه ولا يتضرر صاحبه فيجب أن يبذله من غير عوض. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية وهم المالكية الثياب والذهب المستعمل في رواية عندهم تكره إجارته. لماذا؟ لأنه يدخل بباب ويمنعون المعون، ينتفع به المستعير، كأن المرأة تحتاج مثلا أمام الناس أن تلبس حلي أو تلبس ثوب أمام الناس، ولا يتضرر هذا الثوب لأن المدة قصيرة، وكذلك لا يتضرر هذا الحلي لأن المدة قصيرة. فأحد القولين عند المالكية يكره العوض، والقول الثاني يجوز أخذ العوض، أعني الإجارة